ثم إن بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما جعلنا بمكة كبراء ليمكروا على أتباعهم في تزيين الباطل وكسر الحق، كذلك مثل هذا جعلنا في كل قرية أرسلنا إليها الرسل أكابرها المجرمين متصفين بصفات المذكورين، مزينا لهم أعمالهم مصرين على الباطل مجادلين به الحق ليفعلوا المكر فيها على أتباعهم بالتلبيس ليتركوا متابعة الرسل. فغاية مكرهم هو أن يصد الناس عن اتباع رسل الله عليهم على نبينا الصلاة والسلام. وأكابر المجرمين هم أهل السرف، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال أيضا تبارك وتعالى مبينا أن أكابر المجرمين هم أهل السرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال أيضا تبارك وتعالى مبينا هذا المكر ليذكروا فيها، قال عز وجل حكى عن نوح عليه السلام أنه قال: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، إلى آخر الآيات الكريمة. فقال ابن كثير: المراد بالمكر ها هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف المقال والفعال، يزينون لهم هذا الباطل الذي هم عليه ويزخرفون لهم يعني أفانين القول، كما قال عز وجل إخبارا عن قول نوح أنهم مكروا مكرا كبارا. وكقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يعني مكركم بنا في الليل والنهار، مكر متصل في الليل والنهار، يزخرفون لهم القول وينبتون عليهم كي يتبعوهم ويصدوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لقوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، ففي إعراف أكابر مجرميها قولان: الأول أن أكابر مضاف إلى مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني أكابر مضاف ومجرميها مضاف إليه. وقوله تعالى أكابر يكون إعرابها مفعولا أول بجعل، جعلنا بمعنى خير خير. وكذلك جعلنا أكابر المجرمين في كل قرية، خيرنا في كل قرية أكابر المجرمين، فأكابر مضاف ومجرميها مضاف إليه، وهذا هو المفعول الأول. أما المفعول الثاني فهو الجار والمجرور في قوله تعالى: في كل قرية، يعني وكذلك جعلنا أكابر المجرمين، هذا المفعول الأول أكابر في كل قرية، واضح؟ هذا هو التفسير، هذا هو الاحتمال الأول في الأعراف أكابر أنها مضاف إلى مجرميها. الاحتمال الثاني أن مجرميها مفعول الأول وأكابر مفعول ثاني، واضح؟ يعني أكابر مجرميها يبقى وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، طبعا أكابر تمنع من الصرف، ولذلك عدم وجود التنوين في المرة الأولى للإضافة وفي المرة الثانية لأنه ممنوع من الصرف مثل مساجد، فإذا مجرمين بالقول الأول على القول الثاني وأكابر مفعول كان، يعني جعلنا مجرميها أكابرها، والأكابر جمع الأكبر، أكابر جمع أكبر. قال الزمخشري أفضل الأكابر لأنهم هم الحاملون على الضلال، الأكابر المجرمين هم الذين يحرضون الناس ويقودوا لهم إلى الضلال، في جانب أنهم هم غالبا الأقدر على الفساد، هم اللي يقول عندهم القدرة والمتمكنون من نشر الفساد في الناس، وهم الماكرون بالناس كما قال عز وجل أمرنا مترفيها ففتحوا فيها. وما يمكرون إلا لأنفسهم وما يشعرون، يعني ما يضرون بمكرهم إلا أنفسهم لأن وباله يحيق بهم، كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال عز وجل ومن أوزار الذين يضلونهم غير علم ألا ساء ما يزرون. قال الزمخشري هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم موعد بالنصرة عليهم، وما يكون إلا لأنفسهم وما يشعرون، يعني أن هذا الكيد والمكر يرتد في نحورهم، لأنهم حتى لو مرت بهم الدنيا دون عقاب فإنهم في الآخرة يتحملون أوزار كل من أضلوهم عن سبيل الله، يعني لا يتحملون أوزارهم وحدهم، لكن أيضا كل من أضلوه عن سبيل الله يحملون وزره أمام الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون. وإذا جاءتهم آية أي برهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني كما نزل الوحي على الأنبياء بالمعجزات المصدقة لهم فكذلك نحن المؤمن حتى يحصل لنا نفس هذا الشيء وينزل علينا الوحي تماما كما نزل على رسل الله تبارك وتعالى. فمعنى حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعني حتى لم نؤمن حتى تأتينا الملائكة بالرسالة كما فعلت مع رسل الله عز وجل. وهذا أيضا كقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال تبارك وتعالى لن يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، وقال أيضا حاكيا عن اقتراحتهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. يحتمل أنهم يريدون الملائكة يعني أن يروا الملائكة عيانا يأتون ويشهدون له بالرسالة، أو أنهم أرادوا أن تأتيهم الملائكة بالرسالة وبالوحي تماما كما جاء في الأنبياء. قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا الجزء من الآية يصحح أنهم إنما طلبوا النبوة ولم يطلبوا مطلق نزول الملائكة تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا لأن الجواب أتى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالذي يستحق الرسالة يعلمه الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذا هذا الجواب عليهم بعدما اقترحوا أو بعدما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله كما ذكرنا، إما أن تنزل عليهم الملائكة أو تنزل عن الملائكة بالوحي كما فعلت مع الرسل، وهذا القول الثاني أرجح بدليل قوله تعالى بعدها مباشرة الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا كلام مستأنف للإنكار عليهم وألا يصطفي للنبوة إلا من علم أنه يصلح لها، فيليق للاستشراق بأنوار علمه والأمانة على مكنون سره، مما لو انكشف لغيره انكشافه له لصادت له نفسه أو ذهبت لعقله جلالته وعظمته، فهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه منهم، الله أعلم بالمحل الذي يليق به أن يصطفى ويختار نبيا ورسلا رسولا لله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأفقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. واصطفى يعني أن إسماعيل عليه السلام مصطفى من جميع ولد إبراهيم عليه السلام باختيار واصطفى. واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة. واصطفى من بني كنانة قريشا. واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفى من بني هاشم. هذا رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وجاعة عن العباسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. صغار أي ذلة وهوان وضيق في مقابلة ما كانوا عليه في الدنيا من التكبر ومن التعاظم على خلق الله تبارك وتعالى والاستكبار عن الحق فيه. ولذلك يعني صح في الحديث أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة في صورة الذر، في صورة الذر الدقيق الذي يظهر حينما يمر شعاع الشمس في المكان الذي فيه ظل، ترى دقائق من الغبار بسيطة جدا، هذه هي الذر. فالمتكبر يكون على نفس هيئته من صورة إنسية لكن في حجم الذر، يطأهم الناس في الموقف تحقيرا لهم لأنهم بمعاملة لهم بنقيض ما قصدوا، قصدوا في الدنيا التكبر والعلو فأصيبوا بالذل والصغار يوم القيامة. ولذلك يقول تبارك وتعالى: فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، ذلة وهوان وضيم بعد كبرهم وعظمتهم. صغار عند الله يعني صغار من عند الله، أو صغار عند الله يعني صغار ثابت لهم عند الله عز وجل يعني يوم القيامة جزاء على منازعتهم له تعالى في كبره لرد آياته ورسالته، كما صح في الحديث: الكبرياء رجائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته. فالكبرياء لله عز وجل وله الكبرياء في السماوات والأرض، فلا ينبغي لأحد أبدا أن ينازع الله سبحانه وتعالى في صفة الكبرياء. فهؤلاء لما نازعوه عز وجل في هذه الصفة وردوا آياته ورسله واعترضوا على الله عز وجل لأنه اختص بالرسالة غيرهم، عاقبهم بهذا الصغار الثابت لهم عند الله وعذاب شديد يعني في الآخرة بما كانوا يمكرون، بما كانوا يمكرون في الدنيا إضرارا بالأنبياء أو إضرارا بأتباع الأنبياء من الصالحين حينما يأتمرون ويخططون ويتكاتفون من أجل إطفاء نور الإسلام وحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو قوله: بما كانوا يمكرون. قال ابن كثير: لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا وهو الترصد في التحيل والخديعة، قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء عند اسمه يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يطير علما منشورا على صاحبه بما فعل، يركض فيه هذا اللواء ينبح أمام أهل الموقف أنه كما كتم المكر في الدنيا وكانت المؤامرات توقف في الخفاء ويتآمرون على المسلمين وينكرون بأهل طاعة الله سبحانه وتعالى، يعاقبون بهذا الغدر يوم القيامة أن يفضحوا ويفتح قدرهم، ولكل غادر لواء يوم القيامة بهذه المثابة حتى يطير علما منشورا على صاحبه بما فعل. ثم قال تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه يعني للتوحيد يشرح صدره، يشرح يوسع ويفتح صدره للإسلام بتثقيله، يصبح ثقيلا بنور الهداية فيقبل نور الحق كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وروى عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية كيف يشرح صدره؟ قال نور يطلق فيه فينفتح له وينفتح. قالوا فهل لذلك بالأمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال ابن كثير والحديث طرق مرسلة ومتصلة يسد بعضها بعضا. ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء حرجا. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق فلا يتسع للاعتقادات الصغيرة في الله والأمور الأخروية. والحرج أصل الحرج موضع الشجر الملتف الشجر الذي يلتف ويكون كثيفا وملتفا هذا يسمى حرجا. فكأن قلب الكافر طبعا القلب لما يكون الشجر كثيف وملتف على بعضه كثافا شديدا جدا كثيفا ماذا يترتب على ذلك؟ هل ينفذ الضوء منه؟ لا يمكن ان يسمح لفاري الضوء. فهذا هو المعنى. فكأن قلب الكافر لا تصل اليه الحكمه كما لا تصل الرايه الى الموضع الذي التف شجره. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا اي شديد الضيق كانما يصعد في السماء. قوله كانما يصعد في السماء اي يتكلف الصعود في جهه السماء اي يتكلف الصعود في جهه السماء. وطبعه يهبط الى الارض يعني هو طبيعته تتفقع الى الارض واذا اراد ان يصعد الى اعلى يعاني بذلك ان طبيعته وسليقته يعني وفطرته المنحرفه كافت تجربه الى الارض فكلما اراد ان يصعد ما يستطيع ان يرقى الى السماء. هذا في الحقيقه يعني يقول كشبه للمبالغه في ضيق صدره لمن يزاول امرا غير ممكن لان صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعه وتضيق عنه المقدره. وطبعا هذا التفكير لعل الامام القاسمي رحمه الله تعالى يعني ما يقول ان صعود السماء مثل فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعه. في الحقيقه الان لم يعد الصعود في السماء امرا ممتنعا او خارجا عن حدود الاستطاعه بل سخرت من الاسباب الان العلميه ما جعل الناس فعلا يصعدون في السماء. حقيقه هذه الايه مما تحفل بها الكتب المصنفه في ما يطلق عليه الاعجاز العلمي بالقران الكريم لان التفسير قول هؤلاء ان هذه الايه الكريمه يعني تحوي اخبارا بامر ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الوحي ان يكتشفه بتقرب البشريه. لماذا؟ لان الجبال في مكه ليست شديده الارتفاع بحيث تظهر فيها هذه الظاهره. لكن هذه الظاهره تظهر عند الناس الذين يهوون تسلق الجبال جبال مرتفعه مثل الهيمالايا وإفرست وهذه الاشياء. اذا هذا من الاشياء المعروفه جدا انه كلما اراد ان يصل الى اعلى يقل الاكسجين في طبقات الجو العليا فبالتالي يعني يضيق صدره ويضيق تنفسه لقله الاكسجين وبعد ذلك يصيب الاعياء والتعب الشديد بسبب ماذا؟ تماما كما وصف تعالى هنا يجعل صدره ضيقا حرجا لقله الاكسجين كلما ارتفع الانسان الى طبقات الجو العليا. فهذه الاشياء التي يعني اكتشفت سواء عن طريق المناطيد او عن طريق يعني الاخبار هؤلاء الناس الذين يتسلقون الجبال العاليه يعني لم يكن هناك مصدر يعني بشري كي يتلقى منه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المعلومه. وهي قله الاكسجين كلما ارتفع الانسان في طبقات الجو العليا الامر الذي يؤدي الى ضيق الصف والصعوبه في التنفس. كذلك عدت هذه الايه من ايات الاعجاز الأمنية لإخبارها عن هذا الأمر الذي ما كان يعرفه العرب في جزيرة العرب. وقيل معناه كأننا يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتباعدا في العربي منه. كذلك يدع الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني في الاعتقادات والأخلاق، والرجس ما استقبل من العمل، فسميت أخلاقهم أخلاق الكفار واعتقادتهم رجسا. لماذا؟ مبالغة في غم ما هم عليه، لأن الرجس هو ما استقبل من العمل. فما عليه المشركون، أي كافر، ما عليه الكافر من الاعتقادات والأخلاق والشرك كله داخل تحت قوله تعالى: كذلك يدع الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا يعني هذا البيان الذي جاء به القرآن الكريم، أو هذا يعني إشارة إلى طريق التوحيد وإسلام الوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا صراط ربك يعني طريق الله الذي ارتضاه، مستقيما لا ميل فيه إلى إفراط ولا تفريط في الاعتقادات والأخلاق والأعمال، أو مستقيما لا اعوجاج فيه إلى النظر إلى الغير والشرك به. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فصلنا يعني بينا، قد فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون، يعني يتذكرون المعارف والحقائق التي هي مركوزة في استعدادهم فيهتدوا بها. ثم قال عز وجل في مصير هؤلاء الذين يذكرون: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام، سلام يعني السلامة من المكاره، هذا معنى السلام. لهم دار السلام أي السلامة من المكاره، ودار السلام بهذا المعنى هي الجنة التي لا يصيب يعني سكانها حزن ولا هم ولا نقص أو ولا أي مكروه، ولذلك توصف أنها دار السلام. فالسلام يعني السلامة من المكاره، وهي الجنة لكونهم في مقام القرب من الله سبحانه وتعالى. عند ربهم، هذا يشير إلى قربهم عند الله عز وجل، وهو وليهم يعني يتولاهم بمحبته ويجعلهم في أمانه. وهو وليهم بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالهم الصالحة في سلوكهم صراطه المستقيم، يعني بسبب ما كانوا عليه من الاستقامة. ثم يقول عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يعني وانكر يا محمد عليه السلام فيما تخصه عليهم وتنذرهم به: يوم نحشرهم جميعا، ويعني واذكر لهم فيما تخصه عليهم وفيما تنذرهم به: يوم نحشرهم جميعا. نحشرهم او يوم يحشرهم يعني الجن واولياءهم من الانس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعوا لهم ويوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يا معشر الجن يعني نقول لهم بعد ان نحشرهم: يا معشر الجن. والمقصود بمعشر الجن هنا الشياطين، شياطين الجن. قال المهيمي: خصهم بالنداء لانه من اصل في المكر، المكر اساسا ينبع من شياطين الجن اساسا، ويتبعهم في ذلك شياطين الانس، فلذلك قدموا. يا معشر او خصهم بالنداء: يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. يعني اما قد استكثرتم من الانس، يعني قد استكثرتم من اغواء الانس واضلال الانس، او قد استكثرتم من الانس يعني استكثرتم منهم بان جعلتموهم اتباعكم واهل طاعتكم وتسهيلكم وتزييلكم الحطامه الدنيويه واللذات الجسمانيه عليهم ووسوستكم لهم بالمعاصي فحشروا معكم. وهذا بطريق التوبيخ والتقريع، يعني انتم استكثرتم من هؤلاء الاتباع فهم الان يحشرون معكم بعدما اضللتموهم بمكركم ووسوستكم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. فقال أولياؤهم من الإن يعني الذين أطاعوهم وتولوهم، وهذا معروف أولياء الجن من الإنس أو أولياء الشياطين من الإنس الذين يعني يطيعون الشياطين عموما في وسوستهم وإضلالهم. ومن مظاهر ذلك المظاهر الشرك التي يقع فيها كثير من الإنس حينما يعني يتولون الجن، حتى إنهم يخافون منهم الأمور التي يوجهون إليهم من الخوف الذي لا ينبغي أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فيتعودون بهم يذبحون لهم. وكم جرى من الناس يذبحون للجن كل ما يطلبونه من الدقائق، بيجيك لونه كذا وعرفه لونه كذا وريشه لونه كذا واضح. وبعض الناس تستحمل أن تفتح مصنعا أو شقة أو أي شيء من هذه الأشياء، يأتي بالذبيحة وتذبح على عتبة هذا الباب للجن للجن والعياذ بالله، وغير ذلك من هذه الأفعال الشنيعة. فيقول الله تعالى يوم القيامة: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس الذين أطاعوهم وتولوهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمر وعملت الإنس. الجن كانت تأمر وعملت الإنس، كما قال عز وجل في حق الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما قهرهم ولا أجبرهم على ذلك، لكن الجن تأمر وهؤلاء يطيعون وينقادون. فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت، والإنس بوسوستهم تمتعوا بإيثار الشهوات الحاضرة على اللذات الغائرة. استمتع بعضنا ببعض، الجن استمتعوا بماذا؟ استمتعوا بتعظيم الإنس له، والإنس استمتعوا بماذا؟ استمتعوا باللذات الحاضرة وآثروا هذه اللذات الحاضرة من الشهوات غيرها بسبب ماذا؟ بسبب وسوسة وتسجيل الجن له. أيضا نعيد عبارة الحسن: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. يعني فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت، والإنس بوسوستهم تمتعوا بإثار الشهوات الحاضرة على اللذات الغائرة. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني بالموت أو بالمعاد الجسماني على أقبح صورة وأسوء عيش. قال أبو السعود: يا القفار هذا الكلام، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قالوا هذا اعترافا بما فعلوا من طاعة الشيطان واتباع الهوى وتكذيب البحث وإظهارا للندامة عليها وتحسرا على حالهم واستسلاما لربهم. ولعل الاختصار، ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى اختصر على حكاية كلام الضالين للإذان لأن المضلين قد أفحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم عرفا، يعني الجن أنفسهم أفحموا تماما فلم يستطيعوا جوابا، إنما أجاب هؤلاء الأولياء من الإنس. وقال أولياؤهم يعني مصر يخاطب الأول: ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، على سبيل الجدل والتحسر والتأسف، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ولم يحكي عز وجل ولم يقص علينا خبرا عن الحال عن جواز المضلين الذين هم الجن، إذانا لأن المضلين من الجن أفحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلا. قال: النار مثواكم، يعني منزلكم، كما أن دار السلام مثوى المؤمنين خالدين فيها إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله يعني إلا وقت مشيئته أن تقصر، أو ننجي منكم من لا يكون سبب تعذيبه شركا راسخا في اعتقاده. وهذا القول في الحقيقة غير متوجه، يعني أن الخطاب هنا للمشركين للكفار، فلا يتناولوا يعني العقاب الموحدين، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد أقام المفسرون الكلام هنا على قوله تعالى: إلا ما شاء الله، وهو بحث طويل الحقيقة يناقش هو أحد الموضعين الذين ورد فيهما مثل هذا الاستثناء إلا أن يشاء الله. الأول هو هذا الموضع والثاني في سورة هود وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. فهنا يناقش بحث معروف وهو بحث قول استثناء النار ويستند القائلون بذلك إلى هذه الآية وبلا شك لا شك في بطلان هذا المبدأ قطعا لأن القاص لأن الأدلة وأدلة يعني متواترة تقطع بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تكنيان أبدا ولا تبيدان. فمن زعم أن النار تفنى فقد خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. تكلمنا على هذا الموضوع بالتفصيل في دراسة سلسلة العقيدة في الكتاب والسنة ووضحنا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فيه. ولذلك يقول الناصر في الالتفاف قد ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتا قطعيا. فمن ثم اعتمد العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الآية وفي أختها في سورة هود. فذهب بعضهم إلى أنها كاملة لعصاة الموحدين وللكفار والمستثنى العصاة لأنهم لا يخلدون وقد علمت بعده. يعني هذا قول بعيد. وبعضهم قال إن هذا الاستثناء محدود بمشيئة رفع العذاب يعني خالدين فيها إلا ما شاء الله يعني أنهم مخلدون في النار إلا أن يشاء الله لو شاء الله إخراجهم من العذاب. وفإلى هذا الاستثناء إلغار القدرة أن الله تعالى قادر على أن يوقف عنهم هذا العذاب والإعلام بأن خلودهم إنما كان لأن الله تعالى قد شاء أن يخلدوا وكان من الجائز العقلي في مشيئته ألا يعذبهم ولو عذبهم لا يخلدهم وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه وإنما هو مقتضى مشيئته وإرادته عز وجل. وفيها على هذا الوجه دفع في صدر المعتزلة الذين يزعمون أن تخليد الكفار واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة وأنه لا يجوز في العقل أن يشاء خلاف ذلك. فجاءت كلمة إلا أن يشاء الله إشارة إلى أنهم مخلدون إلا أن يشاء الله لو شاء الله عدم تخليدهم. ففائدة الاستثناء إظهار قدرة الله عز وجل والإعلام بأن خلودهم في النار إنما كان لأن الله تعالى قد شاءه وكان من الجائز العقلي في مشيئته ألا يعذبهم ولو عذبهم أيضا داخل في الجائز ألا يخلدهم. وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه وإنما هو مقتضى ومحض مشيئة الله سبحانه وتعالى يعني أن يخلدوا بهذا العذاب. وفي الآية تأويلات أخرى منها ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تعالى استثنى قوما قد سبق علمه أنهم يسلمون ويصدقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يعني خالدين فيها إلا ما شاء الله يعني أن الكفار الذين كان هذا شأنهم في الدنيا يستحقون أن يخلدوا في النار إلا ما شاء الله إلا من يعني ما هنا تكون معنى من إلا من شاء الله منهم أن يسلم قبل موته ويحفظ إسلامه فيخرج عن هذا الاستحقاق للخلود فيه لأنه. وهذا مبني على أن الاستثناء ليس من المحكي وإنما بمعنى من. من تأويلات الآية أيضا أنهم يفتح لهم أبواب الجنة خارجين فيها إلا ما شاء الله يفتح لهم أبواب الجنة ويخرجون من النار. فإذا توجهوا للدخول أغلقت في وجوههم استهزاء به. فإذا إلا ما شاء الله يعني هذه الفترة فقط التي يغرمون فيها بدخول الجنة تفتح لهم أبواب الجنة. فإذا أرادوا أن يدخلوا بعدما يخرجون من النار تغلق في وجوههم استهزاء به. وهذا معنى قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يعني حينئذ يضحك عليهم المؤمنون ويسخرون منهم كما كانوا يفعلون بهم في الدنيا جزاء وثاقا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فإن قيل أي فائدة في هذا الفعل وما وجه الحكمة فيه؟ الجواب أن وجه الحكمة فيه ظاهر، لأن ذلك أغلظ على نفوسهم وأعظم في مكروههم، وهو ضرب من العقاب الذي يستحقونه بأفعالهم القبيحة. لأن من طمع في النجاة والخلاص من المكروه واشتد حرصه على ذلك ثم حيل بينه وبين الفرج ورد إلى المكروه، يكون عذابه أصعب وأغلظ من عذاب من لا طريق للطمع عليه. لا شك أنهم يفضمون قد ما ينتقلون من طرف إلى طرف، إذا صح هذا القول يخرجون من النار ثم تفتح لهم أبواب الجنة إغراء لهم بالفرج ناحية الجنة، إذا أرادوا أن يدخلوها أغلقت في أبوابهم أبواب في وجوههم وأعيدوا إلى العذاب. لا شك أن هذا التيئيس من الفرج هو نوع من العقوبة الشديدة التي تعظم وتضاعف حسرتهم. إن ربك حكيم عليم، يعني لا يعذب إلا على ما تقتضيه الحكمة. عليم أي بمن يعذب بكفره فيدوم عذابه، أو بسيئة أعماله فيعذب على حسبها ثم ينجو من هذا العذاب. ثم يقول عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين، يعني من الإنس بعضا، أي نجعلهم بحيث يتولوا لهم بالإغواء والإضلال كما فعل الشياطين وغواة الإنس بما كانوا يكسبون، يعني بسبب ما كانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصي. هنا قال الرازي: لأن الجنسية علة الضم، علة الضم يعني ما يقع موالاة إلا بسبب وجود تناسب بين المتوالين، يعني أن المحبة هي أصلا عبارة عن تناسب ومشاكلة وتجانب. فلذلك قال تعالى هنا: وكذلك نولي، نوجد الولاية والمحبة والنصرة، نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اتحدوا على غرض واحد ومقصد واحد، وهو معاداة الله ومعاداة رسل الله وشرع الله عز وجل. فلذلك يعني أهواءهم سواء ومتناسبة، يوجد يعني بينهم من الفتات الخبيثة ما يجعل بعضهم يأوي بعضهم يأوي إلى بعض. فالجنسية علة الضم، فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الكفر، الطيور على أشكالها تقع، والأسماك على أشكالها تقع، والحيوانات أنت إذا نظرت إلى الطيور تجد مثلا لو نوع من الحمام تجد كل القافلة التي تطير تكون كلها من هذا النوع، عصافير تجي تطير غربان كلها تكون من الغربان، لا تجد شيء يشر، حتى الناس الذين يغطسون ويرون قوافل الأسماك وهي تمشي في الماء الأسماك أيضا على أشكالها تقع. كذلك الذي بني آدم على أشكالها الطيور على أشكالها تقع، يأوي كل واحد إلى جنسه وإلى من يشاكله وإلى الشخص الذي يجد فيه نوع من التناسب والموافقة في الصفات وفي الطباع وفي الاستعدادات. فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الكفر، وكذلك القول بالأرواح الطاهرة. فكل أحد يهتم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية. أيضا ولا شك أن هذه الآية تعطينا نفس معنى الحديث الذي يروى، وإن كان ما أظن يعني صح أحد من العلماء، وهو كما تقولون يولى عليكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يقول السيوطي في الإكليل: الآية معنى الحديث كما تقولون يولى عليكم. أخرجه ابن خالد في معجم الصحابة من حديث أبي بكر. كذلك أسلم في الجامعة الصغيرة تخريجه إلى الديلمي في الفردوس عن أبي بكر، وإلى البيهقي عن أبي إسحاق التابعي مرسلا ورمز له بالضعف. على إحوال معنى صحيح، معنى الحديث صحيح، ويعبر أو عبر عنه بعض السلف عن هذا المعنى بعض السلف بقوله: أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم. العمال هم الحكام والولاة والأمراء، فأعمالكم حسب جنس أعمالكم وأنواع أعمالكم يكون هؤلاء الذين يتولون أموركم. فإذا كان الشعب أو الجماهير يعني ظالمة فاسقة متعدية لأمر الله عز وجل، هان عليها دينها فيعاقبهم الله تعالى لأنهم ظالمون ظلموا وتعدوا حدود الله، فيسلط الله عليهم أيضا حكاما ظالمين من جنسهم. لماذا؟ لأن الله يولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هو في نفس المعنى، كما تكونون يولى عليهم وأعمالكم عمالكم. فيجد هنا يعني شيء من يتتبع التاريخ يجد هذا الأمر، يجد أن وذلك لما يعني انتقد بعض الناس في زمن أحد الخلفاء، انتقد أن هذا الخليفة لا يسير فيهم بسيرة عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لهم أما عمر فكان وليا على مثلي وعلى مثل الصحابة رضي الله تعالى عنه، أما أنا فصرت وليا على أمثالهم. يعني إشارة لنفس هذا المعنى، كما تكرون يولى عليكم. فهناك تفاعل وتجائب تناسب بين الرعية وبين الرعاة، إذا كان الرعية ظالمة يسلط عليهم بسبب ذنوبهم فهؤلاء الولاء الظالمون. وأسلم في الدور المنصور عن منصور بن الأسود قال سألت الأعمش عن قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ما سمعتهم يقولون فيه؟ قال سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم، إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. وقال أبو الليث التمقدي في تفسيره ويقال في معنى الآية نسلط على بعض الظالمين بعضا فيهلكه أو يذله، من معاني الآية لها معاني أخرى، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نولي بمعنى نسلط. وهذا أيضا من سنن الله سبحانه وتعالى المضطربة بنص آخر، نرى هذه الآية كيف أن الظالم يأتي من يعني الشخص الذي يعين الظالم ويتذلل له ويكون جندا جنديا من جنوده ونصيرا من أنصاره ووليا من أوليائه، إذا بالأيام تدور ثم ينقلب كما قال يعني من أعان ظالما سلطه الله عليه، فبعدما يكون بينهم هذه المولى وهذه المنصرة تدور الأيام وتجد فيه سنة الله سبحانه وتعالى، حتى إن هذا الذي أعانه ينتقم الظالم منه ويذيقه من نفس هذا الكأس. الانقلابات العسكرية والخيانات والقتل والاغتيال ما هذا إلا عبارة عن إيه؟ ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، لا تكون للظلم دوله، لكن تجد الظالم ينتقم الله به من ظالم مثله ثم ينتقم أخيرا من الظالمين اجمعين وتكون العاقبة للمستقيم. ولذلك يقول السمخبي معنى الآية نسلط بعض على بعض الظالمين بعضا فيهلكه أو يذله. قال وهذا الكلام لتفريد الظالم لكي يمتنع عن ظلمه، ويدخل في الآية جميع من يظلم، فالآية عامة ليس فقط كما نتحدث ونصرفها فقط إلى الولاة، لكن في كل من يرتكب الظلم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي نوع من الظلم سواء راعي في رعيته أو تاجر يظلم في تجارته أو سارق يظلم الناس بأخذ أموالهم وغير ذلك. قال الفضيل بن عياض إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا، إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا، يعني وتذكر هذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة وكذلك نولي أي نقلص بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فكما أشرنا في معنى نولي يعني نقلص بالمعصبة، أو معنى نولي يعني يقع بينهم التناسب والموافقة، كل إنسان يحفظ الذي هو على شاكلته ويرضاه ويتولاه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أهوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وضررهم. ثم بين تبارك وتعالى ما سيكون من توبيخ الكفار من الفريقين يوم القيامة، إثر بيان توبيخ الجن بإغواء الإنس وإضلاله، لأن الآية الموضع السابق يقول تبارك وتعالى فيه ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فبين عز وجل ما يتم من توبيخ الكفار يوم القيامة بعدما بين توبيخ الجن بإغواء الإنس وإجمالهم وأعلم أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل فيشهدون على أنفسهم بالكفر وأنهم لن يعذبوا إلا بالحجة. فقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا قالوا وينذر لكم أي يخوفونكم لقاء يومكم هذا وهو يوم الحق الذي عاينوا فيه أفانين الأهوال. قالوا الواو تعود إلى الجن والإنس قالوا شهدنا على أنفسنا أي أقررنا بإتيان الرسل وإنذارهم وبتكذيب دعوتهم كما فصل في قوله تعالى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فيقرون ويعترفون بأن الحجة قد قامت عليهم وأن الله سبحانه وتعالى ما كان ليظلمهم ولكن كانوا هم أنفسهم يظلمون. فيشهدون على أنفسهم ويقرون بجريمتهم أن الرسل جاءت وقامت الحجج ودعتهم إلى الحق لكنهم استكبروا واستنكفوا وغرتهم الحياة الدنيا يعني ما فيها من الزهرة والنعيم وهو بيان لما أداهم في الدنيا إلى الكفر. فالكافر يميل إلى الكفر لماذا؟ لأن الدنيا لا تجذبه إليها وتشغله عن الآخرة. وشهدوا على أنفسهم في ذلك الموقف في الآخرة أنهم كانوا كافرين يعني بعدما شهدت عليهم الجوارح لأنهم في البداية ينكرون وكما سبق أن بينا من قبل في آيات أخرى في سورة الأنعام قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظن عنهم ما كانوا يكذبون لأنه يجد الهلاك محقق في الآخرة. فأقول أحاول أي محاولة لعلي أنجو فيقول الله سبحانه وتعالى يعني يا رب إنك حرمت الظلم وأنا لا أقبل عليه شهيدا إلا بالنفس لا أقبل عليه شهيدا من نفسي. شاف الملائكة تشهد عليه والكتاب مفصل في أعماله يقول ما أجيب إلا شهيدا من نفسي. فيعني يختم الله سبحانه وتعالى على يعني أفواههم وتمسك جوارحهم بما كانوا يكتبون. أيوة وشهدوا على أنفسهم في الآخرة يعني بعدما شهدت عليهم جوارح وقالوا قال الواحد منهم لجوارح فقال كنا عن كنا كنت غلاظا أنهم كانوا كافرين يعني في الدنيا بما جاءتهم الرسل. هنا بعض التنبيهات. أولا قول تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم كلمة منكم هل يفهم منها أن هناك رسلا من الجن كما أن هناك رسلا من الإنس؟ كلا ليس في الجن رسل إنما في الجن نذر منذرين فقط دعاء لكن ليس من الجن رسل. فمن ذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى بعث إلى الجن رسلا من الجن استدل بقوله تعالى هنا ألم يأتيكم رسل منكم بعدما قال يا معشر الجن والإنس. وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم والأكثرون عن أنه لم يكن من الجن رسول وإنما كانت الرسل من الإنس فقط. نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. قال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن نذر فقط. نذر يعني دعاء يبلغون وينذرون لكن لم يرسل له رسل من الجن. وأجابوا عن ظاهر الآية بأن فيها مضافا يعني يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم المقصود رسل من أحدكم وهو الإنس فقط. رسل منكم يعني من أحدكم وهم الإنس أو أنه من إضافة ما للبعض للكل. إضافة ما للبعض هو الإنس للكل لأن يصح للبطل أن إضافة إلى المجموع فيتعارض ان يكون مقصود واحد فقط من الفريقين، مثل قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بعدما قال عز وجل مرج البحرين يلتقيان. يعني فالتقول يقول وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من ايه؟ من احدهما، وهو المالح او الملح دون العذب، دون الماء العذب. وانما جاز ذلك لان ذكرهما قد جمع في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، ثم قال ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهو جائز في كل ما اتفق في اصله. فلذلك لما اتفق ذكر الجن مع الإنس جاز مخاطبتهما فيما ينصرف إلى أحد الفريقين وهم الإنس، وهذا قول الفراء والزجاج. فمعنى الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل من جملتكم، نعتبر هنا معشر الجن والإنس المكلفين سيدهم بشيء واحد، فلما حينما يقول الله ألم يأتكم رسل منكم على المجموع يقصد المجموع، لكن حين نفصل نعلم أنه إيه لم ترسل رسل إلا من الإن، ولم يكن في الجن رسل. يقول ألم يأتكم رسل من جملتكم، لكن لا على أنهم من جنس الفريقين معا، بل من الإنس خاصة، وإنما جعلوا منهما إما لتأكيد وجوب اتباعهم والإذان بتقاربهما ذاتا واتحادهما تكليفا وخطابا كأنهما من جنس واحد، ولذلك تمكن أحدهما من إضلال الآخر. وإما لأن المراد بالرسل ما يعم رسل الرسل، إما بقى لو هنحملها على ظاهرها فيبقى المقصود من كلمة إيه رسل منكم ليس رسلا فقط يعني مباشرين من الله سبحانه وتعالى، لو قلنا إن رسل من الجن ورسل من الإنس فنحملها على ماذا؟ رسل الرسل، كما قال تبارك وتعالى في سورة ياسين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. مرسلون من عند الله؟ لا، مرسلون من عيسى عليه السلام، رسل رسول الله عيسى عليه السلام، واضح؟ فأطلق الرسل على رسول الرسول عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فإذا يقول المراد بكلمة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، إذا قلنا إن من الجن رسلا فيكون رسل يعني مقصود رسل الرسل الذين ينذرون قوم ما يحملون إليهم رسالة رسل الله عز وجل. وقد ثبت أن الجن استمعوا القرآن وأنذروا به قومهم، حيث نطق به قوله تعالى وإذ طرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا في عهد كل رسول لا يبعث أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم من جن عصره فيسمعون كلامهم ويأتون قومهم من الجن ويخبرونهم بما سمعوه من الرسل وينذرونهم به. وقد سمى تعالى رسل عيسى رسل نفسه، فقال سبحانه وتعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين، إذ أرسلنا إليهم اثنين، وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنما بكت الكفار بهذه الآية لأنه تعالى أزال العذرة. الآية هذه الآية فيها توبيخ للكفار وإظهار أن الله عز وجل أزال عذرهم وأقام عليهم الحجة ولم يبقى عندهم أي عذر. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فالله سبحانه وتعالى أزال العذر وأزاح العلة بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين. فإذا وصلت البشارة والنذارة إلى الكل بهذا الطريق فقد حصل ما هو المقصود من إزاحة العذر وإزالة العلة، فكان المقصود حاصلا. قال الحافظ ابن كثير والدليل على أن الرسل من الإنس قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إلى حوله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وذرية إبراهيم من الإنس. فانسلنا الله يا إبراهيم بأن جاء حصر الأنبياء من بعده في ذريته فقط، سواء كان من إسماعيل أو من إسحاق عليهما الصلاة والسلام. أي نعم، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته. ولم يقل أحد إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق بشر. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن الجن تتبع للإنس في هذا الباب. هذا هو التنبيه الأول. إن قيل يعني في هذه الآية قال عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إن قيل ما السبب في أنهم أقروا في هذه الآية بالكفر وجحدوه في قوله عز وجل: والله ربنا ما كنا مشركين، الآية في سورة الأنعام، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ففي هذا الموضع حلفوا أكثر من ما كانوا مشركين في هذه الآية وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الجواب وهكذا ينبغي أن يكون السؤال، يعني أن تقول: ما الحكمة؟ ما السر في كذا؟ ما السر في كذا؟ لكن أن تقول هناك تعارض بين هاتين الآيتين فهذا من سوء الأدب، لأن كلام الله لا يضرب بعضه ببعض. وإن من الأدب أن تقول: ما وجه الجمع؟ كيف يرفع الإشكال بين كذا وكذا؟ الإشكال الظاهر أو الظاهري. وروي ذلك من التعبيرات، لكن أن يزعم والعياذ بالله كل سنة في تعارض هذا من سوء الأدب مع كلام الله عز وجل. فبعد هذا السؤال يأتي الجواب: أن يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه مختلفة. تخيل أنت يوم القيامة تحاول أن تطلع من عقلك، يعني قبل يوم القيامة 50,000 سنة مما تعرضوه. تخيلها أنت 50,000 سنة، يعني الواحد منا يعيش 60 سنة إلى 100 سنة مثلا. تخيل أنت يوما مقداره 50,000 سنة، ما يعمل إنسان في شيء، لا تستطيع أن تستدرك أو تستثمر هذه 50,000 سنة حتى تنجو، لأنك انتقلت إلى دار الجزاء. الإنسان إذا يعني حاول أن يدرك مقدار هذا اليوم العظيم، يعني استطاع أن يستشعر ما فيه من الأهوال والمعاناة وخطر العمل لأجل هذا اليوم. ثم إذا ترقب عن ذلك وتخيل الحياة الدائمة الخالدة بلا نهاية بلا موت على الإطلاق في جنة أو في نار، لأدرك أيضا أن الأمر جد لا هزل فيه أيضا. 50,000 سنة هذه حافلة بالأحداث وبالوقائع وبالأحوال المختلفة وبتنوع في هذه الأحوال، تارة يقرون في مناسبة معينة وفي ظروف أخرى يجحدون، تارة يقولون يعني نشهد على أنفسنا أننا كنا كافرين، ومرة أخرى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فهذا التعارض في الأقوال وفي الإقرارات، مرة يحلفون والله ربنا ما كنا مشركين، ومرة أخرى يعترفون ويقولون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. يعني لما يكون وكيل نيابة حتى يأخذ أقوال من واحد واضح يعترف بشيء ثم بعد ذلك يتردد ثم ينفيه ثم يرجع يثبت مرة أخرى، هذا الاضطراب يدل على ماذا؟ على شدة الخوف، على شدة الخوف والفزع واضطراب الأحوال. فبلا شك أن من عظم خوفه كثر الاضطراب في كلامه، يعني حتى إنه لو حصل شيء من التضارب في الأحوال التحقيق كله ضرر. يعني هذا يدل على الإنسان لم يكن في حالة نفسية مستقرة، يقول كلام ثم ينفيه، يصدقه ثم يكذبه، فهذا يدل على أن حالته النفسية غير مستقرة عند التحقيق بسبب أو لآخر، فبالتالي يرفض التحقيق كله. الشاهد يعني هؤلاء يخذون مرة و يجحدون مرة أخرى، مرة يحلفون والله ربنا ما كنا مشركين، ختم وإيمان مغلظة ويشاهدون الملائكة أنهم اشتروا عليهم وسجلوا في صحائف أعمالهم ما لم يفعلوا، ويقول لا أريد يعني شهيدا إلا من نفسي، ثم يرحمه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لا ينجي حينما يأتون من كل طرق الخلاص يعترفون ويصرون كما قال عز وجل وشهدوا على أنفسهم أنهم يعني بالفعل كانوا كافرين. أي نعم. وبعض المفسرين ذهب إلى أن وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أن المراد شهادة أيديهم وأرجلهم وجلودهم حين يقسم على أفواههم. فإن قيل لما كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم، يعني هنا في الآية الكريمة قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فالأولى شكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون، يعني في المرة الأولى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. فهنا من المتكلم؟ هم أنفسهم كفار نفسهم يقولون شهدنا على أنفسنا. هذه إيه حكاية لما قالوه بحروفه يعني بلفظه. أما الثانية وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فهذه من كلام الله سبحانه وتعالى يقر بها ذمهم وتخطئة رأيهم ووقف لقلة نظرهم لأنفسهم وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة، وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لربهم واستيجاد عذابه، وإنما قال ذلك تحذيرا للسامعين من مثل حالهم، تحذيرا للسامعين من مثل حالهم. فيعني ما أعظم حجة القرآن الكريم. كل هذه المحاورات من أجل مصلحتنا نحن، أما كل إنسان مسلم وكافر يعني يستحضر هذه المواقف ويستعد لها من الآن، لأن هل هناك إقامة الحجة أكثر من هذا؟ كل تفاصيل يوم وكان الحجج التوحيد مجادلة المشركين يعني تنويع الخطاب بهذه الصور كلها، إنما المقصود منه أن تقوم الحجة تماما على الناس. فلم يهلك على الله إلا هالك عاتل متمرد قاتل يستحق بالفعل عذاب الله سبحانه وتعالى. يعني كل الله يقول له لو كفر فتخلص في جهنم وتعذب هذا العذاب الأليم، وهذه الحجج وهذه البرهين ومع ذلك يصر مع أنه أعطاه الفرصة وأرسل الرسل وقامت الحجج، فبلا شك أنه يستحق لأن الله رضى له لأنه سبق بذلك أن لا رضي. ثم يقول عز وجل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إعلام بأنه تبارك وتعالى أعذر إلى الثقلين الجن والإنس بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتسجيل الآيات وإلزام الحجة بالإنذار والتهديد، وأنه تعالى لا يؤاخذ القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم لم تبلغهم دعوة رسول ينهاهم عنه وينبههم على بطلانه لأنه يناكل الحكمة. ذلك إذا ينبغي أن نضم هذه الآية إلى آية أخرى في سورة الإسراء وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول هنا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله سبحانه وتعالى ما كان له أن يهلك أي قرية أو أي يعني أمة بظلمهم، حتى لو كان هذا الظلم هو إيه؟ الظلم الأكبر هو الشرك العظيم الذي هو الظلم العظيم. واضح. وأنه غافلون يعني لم تأتهم لم تقم عليهم الحجة بالتأليف ولم تأتهم رسالة الرسل والأنبياء. فالله سبحانه وتعالى يعني كتب على نفسه أنه لا يعذب أمة حتى تقوم عليها الحجة وتقنها الرسالة، مع أن الله سبحانه وتعالى خطر الناس على التوحيد والفطرة تهدي إلى التوحيد. يعني أنك تخيلت مولودا صغيرا بغض النظر عن توفير سبل الحياة والرضاعة والطعام بصورة أو بأخرى، لكن لو افترضنا أن مولودا يعيش في حجرة مغلقة واضح يعني مقصود أن بدون أن يتصل بأي مخلوق آخر لا أم ولا أب ولا أخ ولا أي أحد من البيئة وظل منفردا في حجرة وينمو إلى أن يشك ويبلغ ويصير مخلفا لا نطق بالتوحيد. وهذا كل واحد منا يحطه في نفسه، لأن أقوى دليل على وجود الله عز وجل هو معرفة الوحيد هو الفطرة. لا ترهق نفسك أن تسمع كلام الفلاسفة الدجالين الذين يقولون أن الشك هو اليقين وينبغي أن تبدأ بالشك، كل هذا الكلام الدجاجيج والتضليل والصد عن سبيل الله. لا، أنت أكثر من تولد ومغروس فيك الفطرة التي تجعلك تسعى إلى الله سبحانه وتعالى، وتشعر أنك تأوي إلى الله عز وجل، وتكون هناك صلة وثيقة بينك وبين الله، حيث أن أنت مقصور على هذا. يعني حتى أي واحد منا إذا تذكر أيام الصباب الأولى يجد أن هذا الشعور كان مغروسا في قلبه، يعني في أعمق أعماق قلبه، اللي هو الاعتراف بالله سبحانه وتعالى والفزع إلى الله واللجوء إلى الله في الشبائل. فهذا بلا شك شعور فطري مغروس في كل واحد منا، لا يحتاج أن يدلل عليه، لأنه موجود في قلبه هذا الشعور. فالله سبحانه وتعالى فطرهم على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تفسدوا فطرة الناس وتصدوهم على التوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، ما معنى يولد على الفطرة؟ يعني مهيأ لتقبل الحق. واضح؟ فيعني أولاد اليهود والنصارى ما لم يكلف ولم يبلغهم على هذه الفطرة النقية، فطرة الإسلام وفطرة التوحيد. ثم أعطاهم العقول التي يميزوا بها على البهائم وعلى الأجنوات كي يتدبروا يعني في آيات توحيد الله عز وجل. ثم أرسل إليهم الرسل وبث لهم الآيات الكونية في كل آفاق الدنيا، يعني تدلهم على توحيد الله عز وجل، ومع ذلك يعني فضلا من الله ومنا من الله، تكفل لأنه لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بسرية، لابد أن تبلغه حجة الرسل، لابد أن تبلغه وتصل إليه دعوة الرسل، فإذا رفضها حينئذ يستحق العذاب. نعم. فهذه الآية فيها دليل على أنه لا تكليف قبل البعثة ولا حكم للعقل، إنما الحكم للشرع والنقل، كقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال عز وجل ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل أي من المكلفين درجات أي مراتب مما عملوا أي من أعمالهم يبلغونها ويثابون بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. واستدل بها على هذا التأويل بأن الجن يدخلون الجنة ويثابون، لأن هذه أيضا محل خلاف أن بعض العلماء يذهبون إلى أن المؤمن الجن ثوابهم أن يعذبوا، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن مؤمن الجن يدخلون الجنة يعني إيه مثل مؤمن الإنس، وآيش ذلك في سورة الرحمن، في سورة الرحمن الخطاب موجه للجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، واضح؟ والآيات فبأي رب آلاء ربكما تكذبان، فالخطاب في سورة الرحمن كلها متوجه إلى الجن وإلى الإنس. فقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وغير ذلك من الآيات تدل على أن الجنة نعيم يستحق مؤمن الجن ومؤمن الإنس أيضا. مما يدل على صحة هذا المنهج أيضا قوله تبارك وتعالى هنا ولكل درجات مما عملوا، على لكل يعني كل فريق من الجن والإنس درجات مما عملوا، لأن أنهم أيضا مؤمن الجن يستحقون درجات الجنة يعني تبعا لأعمالهم. قال ابن كثير ويحتمل أن يعود قوله ولكل درجات مما عملوا، ولكل لكثير الجن والإنس، يعني ولكل درجات ولكل درجة في النار بحسبه، فقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وما ربك بغافل عما يعملون. ثم قال عز وجل وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وربك الغني، الغني عن خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، ذو الرحمة يعني يترحم عليهم بالتكليف تكليلا لهم ويمهلهم على المعاصي. وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من إرسال الرسل ليس، لأن إرسال الرسل يعود إلى الله سبحانه وتعالى بمنفعة معاذ الله، وإنما إرسال الرسل ما هو إلا رحمة لعباد الله تبارك وتعالى. وربك الغني غني عنكم ذو الرحمة يرسل الرسل يرحمكم، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأمر الرب هنا بين الغنى والرحمة، يعني أن الله تعالى غني عنكم، غني عن عبادتكم، وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فما ينفذ ينفذ إلا لمنفعتكم أنتم، دون أن ينتفع هو سبحانه وتعالى من ذلك بشيء. وهذا أيضا تمهيد، قوله وربك الغني بالرحمة تمهيد لقوله بعد ذلك إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق يعملون بطاعته كما أنشأكم أنتم من ذرية قوم آخرين ذهب بهم ثم بذريتهم لكنه أبقاكم ترحما عليكم. وهذا كقوله تعالى في آخر سورة القتال الله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم فيكونون أفضل منكم وأطوع لله منكم. ثم قال عز وجل إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون يعني من البعث وأحواله وأهواله، لآت يعني لكائن لا محالة، وما أنتم بمعجزين ما أنتم بفائتين يعجزوا عنكم. وهذا رد لقول لهؤلاء المشركين من مات فقد فات، من مات فقد فات يعني هرب ولن يستطيع يعني أحد أن يعيده إلى الحياة، من مات فقد فات. يعني رد الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله إنه قادر على إعادتكم وإن صرتم رفاتا. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، لن تفلتوا من الله. ولم وقالوا إذا ضللنا في الأرض فإننا في خلق جديد، فإن إذا توزعنا وتهنا وضعنا في الأرض. قول لهؤلاء المشركين من مات فقد فات، من مات فقد فات يعني هرب ولن يستطيع يعني أحد أن يعيده إلى الحياة، من مات فقد فات. يعني رد الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله إنه قادر على إعادتكم وإن صرتم رفاتا. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجرين، لن تفلتوا من الله. ولن وقالوا إذا ضللنا في الأرض فإننا في خلق جديد، فإن إذا توزعنا وتهنا وضعنا في الأرض ثم صراطا فإننا في خلق جديد. فيقول عز وجل إنما توعدون من البعث والنشور لآت قطعا، وما أنتم بمعجرين يعني ما أنتم بفائتين، بل نحن قادرون على بعثكم ونشوركم وحسابكم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني على غاية تمكنكم واستطاعتكم، اغلوا أقصى ما في مكنتكم في هذا العمل، تعملوا على مكانتكم على غاية مكانتكم يعني تمكنكم واستطاعتكم. يقال مكن مكانة، وإذا تمكن أبلغ التمكن. أو اعملوا على مكانتكم يعني على جهتكم وحالتكم، من قولهم مكان ومكانة كمقام ومقام، والمعنى اعملوا على مكانتكم يعني أنتم رضيتم بالكفر إذا اثبتوا على هذا الكفر تهديد. اعملوا على مكانتكم كقول تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهل هذا هذا مقصود به ان في اختيار بين الكفر والايمان؟ لا، لكن ايه التهديد وتوعد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله ايضا قول جبريل الحبيب يا محمد عيش ما شئت فانك ميت، واحضر من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به، اعمل ما شئت هذا تهديد. فكذلك هنا اما اعملوا على مكانتكم يعني ابذلوا غايه ما تستطيعون وما تقدرون عليه أو اعملوا على مكانتكم يعني اثبتوا على كفركم وسترون عاقبة هذا الكفر. هذا معنى ايه؟ المعنى الثاني اعملوا على مكانتكم يعني اثبتوا على ما أنتم عليه، على المكانة والحال التي أنتم عليها من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، إني عامل ما أمرت به من الثلاثة على الإسلام. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار أي الدار التي بنيت لعبادته تعالى وحده دون غيره. هل تكون للعبد الذي يضع العبادة في موضعها أو للظالم بوضعها في غير موضعها؟ والمراد بالدار الدنيا، يعني قوله عز وجل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم كما قلنا على مكانات يعني تثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر. إني عالم، فإني ثابت على ما أنا عليه من الإسلام. إني عالم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. الدار هنا المقصود بها الدنيا كما قال عز وجل، تلك الدار الآخرة كما قال عز وجل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عز وجل أيضا والعاقبة للتقوى، وقال والعاقبة للمتقين. أي نعم، فالمراد بالدار الدنيا، وبالعاقبة فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار يعني في الدنيا. إنه لا يخلف الظالمون، معنى عاقبة الدار يعني عاقبة الدنيا، والعاقبة العاقبة الحسنى، العاقبة الحسنى أي عاقبة الخير لأنها الحق. فإنه تعالى جعل الدنيا مزرعة للآخرة وخمطرة المجال إليها. إنه لا يخلف الظالمون أي الكافرون، الظلم هنا مقصود بالظلم الأكبر الشرك، ووضع الظلم موضع الكفر. لم يقل سبحانه وتعالى إنه لا يفلح الكافرون، وإنما قال هنا إنه لا يفلح الظالمون، لأن الظلم هو وقع الشيء في غير محله وفي غير موضعه. فوضع الظلم موضع الكفر إيذانا بأن امتناع الفلاح يترتب على أي فرد كان من أفراد الظلم. فما ظلمك بالكفر الذي هو أعظم أفراده، يعني الشخص الذي يقع في أي نوع من أنواع الظلم حتى لو كان دون الظلم الأكبر الذي هو الشرك فإنه لا يفلح، لا يمكن الظالم يفلح. فما بالك إذا كان هذا الظلم هو أكبر وأكثر أنواع الظلم الذي هو الشرك العظيم بالله سبحانه وتعالى. هنا بعض اللطائف منها أن في إرادة التهديد بصيغة الأمر، يعني قوله تعالى اعملوا على مكانتكم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، هذه مبالغة في الوعيد، كأن المهدد يريد تعليلا مجمعا عليه، كأن الذي يهدد وهو رسول عليه السلام حينما بلغه ما أمر الله به قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني كأنه يريد أن يعذب هؤلاء القوم، وأن النية والقصد ثابت وأكيد في أنهم سيعذبون فيحمله بالأمر على ما يؤدي إليه، وتسجيل بأن المهدد لا يتأتى منه إلا الشر كالمأمور به الذي لا يحدث أن يتخطى عنه. فسوف تعلمون، فسوف تعلمون، فقوله تعالى فسوف تعلمون مع الإنذار إنصاف في المقام وحسن الأدب. فعلا هنا يعني لفتة طويلة جدا من اللطائف العظيمة في القرآن الكريم. انظر هنا لم يقل تبارك وتعالى فسوف، فإن الله سبحانه وتعالى قال هنا فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، لم يقل فسوف تعلمون أن العاقبة تكون لنا، وإنما قال فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. هذا فيما أن في معنى الإنذار فيها أيضا إنصاف في المقال وحسن الأدب، حيث لم يقل العاقبة لنا وإنما فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الكلام المنصف كقوله تعالى وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا ليس في تنازل عن الحق، هنا في نوع من التلطف بالخطر حتى لو كان كافرا، لأن المقصود هو جذب إلى الحق. فإذا كان ما تقول له وإن أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا يعني يدفع إلى حسن الظن بك أنك غير متعصب أو أنك منصف، فبالتالي يدخل جذبه إلى هذا الحق. فكذلك هنا قال فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، ولم يعين من هؤلاء المقصودون الذين تكون لهم عاقبة الدار. وفيه تنبيه على وثوق المنذر بأنه محق، ومع ذلك في الآية فيها قطع بأن المنذر على يقين بأنه هو صاحب الحق. لماذا؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، إني عامل يعني ثابت على الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. وفيه تفسير أيضا بأن العاقبة لمن يثبت على الحق، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. قال ابن كثير وقد أنجز الله موعوده لرسوله صلوات الله عليه فمكن له في البلاد، يعني تخيلوا أن هذه الآية نعم سورة مكية، تخيلوا أن هذه الآية في الوقت الذي كان المسلمون يضطهدون فيه أشد الاضطهاد في مكة، والصحابة يعذبون، والإسلام غريب بدأ يسلم غريبا، وأذى للرسول عليه السلام ولأصحابه وما عانى عليه السلام وأصحابه من البلاء الشديد والإشكالات في مكة المكرمة من كفار قريش. استحضر أن هذه الآية نزلت عليهم في هذه الحال. يقول الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فلو كيف كان على ثقة من وعد الله سبحانه وتعالى بالتمكين الكبير، فسوف تعلمون قطعا من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فهذا وعد الله له في فترة الاضطراب والضعف، وقد أنجز الله له موعوده يعني فمكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد عليه الصلاة والسلام، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه ونواه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فتحت الأمطار والأقاليم والرفاتيق بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد فعل تعالى ذلك بهذه الأمة ولله الحمد والمنة. ثم بين عز وجل نوعا من جهالات مشركي قريش ومكة وضلالاتهم، وهو أنهم كانوا يرجحون جانب الأصنام على جانب الله تبارك وتعالى بعد تشريكهم إياه فيما اختص بخلقه. فقال عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه هذا لشركائنا كما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فاء ما يحكمون. وجعلوا لله مما ذرأ، مما ذرأ يعني مما خلق، ذرأ يعني خلق، من الحرث الزرع والأنعام نصيبا. نصيبا كيف يجعلونه لله؟ بأن يصرفوه إلى الضيفان والضيوف وإلى المساكين والفقراء. هذا هو معنى إيه؟ أن هذا هو نصيب الله سبحانه وتعالى، ينفق إلى الضيوف وقراء الضيوف والضعفاء والمساكين. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فجعلوا لله نصيبا وللأصنام نصيبا. كيف يكون الأصنام هتأكل وتشرب؟ لا، للسجنة الذين يخدمون هذه الأصنام وأيضا للتنفس يذبحون لها ويعني يبذلون هذا النصيب. فإذا النصيب الذي يجعلونه لله يعني كيف يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصرفه إلى الضيفان والمكاتب. طيب نصيب الأصنام كيف يصرفونه الأصنام؟ بالتنفس والسجنة للتعفف والسجنة الخدام. وإنما لم يذكر اكتفاء بما بعده. فقالوا هذا لله بزعمهم، هذا لله بزعمهم أو زعمهم، أي هذا مستقر له الآن من غير إصرار له في المستقبل العارض. يعني هذا لله بزعمهم، يعني هذا لله الآن، لكن لا نضمن انه في المستقبل سيكون لله. اذا حصل ظروف هيترجع لغير الله، لكن ايه معناها هذا لله يعني الان، اما في المستقبل فلا نضمن ذلك. واضح هذا مستقر له عز وجل الان من غير استقرار له في المستقبل العارض. وهذا لشركائنا، هذا لشركائنا يعني هذا مستقر لشركائهم، بل ليس هذا الحد، بل يستقر لشركائهم ما ليس لهم ايضا، بل يأخذون ما كان لله ويدفعونه إلى نصيب الشركاء. فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه او في نصيبها شيء من نصيب الله تركوه. واضح؟ كما قال تعالى كما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، اي عند نمائه او سقوطه فيما هو لله او هلاك ما هو لله لا يصل الى الوجوه التي كانوا يصرفونه اليها من قرض الفان والتصدق على المساجد. وما كان لله فهو يصل الى شركائه. واضح؟ اي عند نمائه او سقوطه فيما هو الاصنام، يعني المشهين مثلا بالاموال او بالزرع او باللحم او باي شيء مما هو لله سبحانه وتعالى، اذا فقط نعى المصيب اللي هو الاصنام يتركونه الاصنام. اما اذا كان يعني اما اذا كان العدل يعني فقط نصيب الشركاء فيما هو لله يلتقطونه ويعطونه ايه الاصنام، بل ان نصيب الله اصلا ياخذونه ويعطونه الاصنام. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، اي عند نمائه او سقوطه فيما هو لله او هلاك ما هو لله لا يصل الى الوجوه التي كانوا يصرفونه اليها من قرب الزيتان والتطبق على المساكين. وما كان لله فهو يصل الى شركائه، اي عند نمائه او سقوطه فيما هو للاصنام او هلاك مالها فينفقون عليها لذبح نسائك عندها والاجراء على خدمتها ونحو ذلك. وكانوا يفلسفون هذا الضلال وهذا الظلم بقولهم إيه؟ ان الله غني وهذه محتاجه، ان الله غني ولكن هذه الاصنام محتاجه، فنحن ناخذ ايه ما كان لله اللي هو المفروض ياخذه الفقراء المساكين ويبذلونه للسدنه او للدفع والتقرب لهذه الاصنام. فاء ما يحكمون، يعني فاء ما يقسمون، لانهم اولا عملوا ما لم يشرع لهم في البدايه، عملوا ما لم يشرع لهم، هل الله سبحانه وتعالى شرع لهم هذه القسمه بين الله سبحانه وتعالى بين الاصنام؟ هذه اولا ضلال، هذا اولا. ثانيا يعني عملوا اولا ما لم يشرع لهم وضلوا في القسم، لانه تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه، لا اله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا القسمه الفاسده لم يحفظوها بل جاروا فيها، اذ رجحوا جانب الاصنام في الحفظ والرعايه فتفت، يعني عملوا التقسيم اصلا باطل وفاسد، ثم بعد ذلك لم يحترموا حتى هذا التقسيم الفاسد الذي الزموا انفسهم. الا يذكرهم هذا بايه اخرى في السؤال الكريم؟ اي نعم صحيح، في سوره الحديد، ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما راوا حق رعايتها. واضح؟ ولذلك فكرنا في حاجه بتحصل من دول الكلام بتاع الديمقراطيه، يعني هي الديمقراطيه اصلا مخالفه للدين ومخالفه للتوحيد، لان الديمقراطيه حكم الشعب للشعب. واضح؟ الشعب هو الذي يشرع وهو الذي يحل وهو الذي يحرر. فحتى مع ان هذا هو الدين الذي يعني ارتضوه بدين عن الاسلام، مع ذلك لم يحترموا ما قوانينه، وتعلمون الاحوال التي تجري في بلاد المسلمين. واضح؟ فهؤلاء ورهبانيه اتبعوها، يعني هذا الرهبانيه ما شرعه الله لهم ان يحرموا الطيبات والزواج وكذا وكذا، وانما هم الذين اخترعوها واتبعوها، ورهبانيه اتبعوها ما كتبناها عليهم، ما فرضناها عليهم. الا ابتغاء رضوان الله هذا استثناء منقطع، بمعنى يعني بالضبط معنى ما كتبناها عليهم ما شرعناها لهم، لكن كتبنا عليهم ان يختاروا رضوان الله عن طريق العبادات المشروعه للعبادات المبتدعه. فما راوا حق رعايتهم، مع انهم هم الذين الزموا انفسهم بقوانين الرهبانيه ونظام الرهبنه، لكنهم مع ذلك ما راوا حق رعايتهم، حتى الاشياء التي الزموا انفسهم بها لم يحترموها. فهذه الايه من نفس هذا الباب بالضبط. وجعلوا لله مما ذرا، مع ان الله هو الذي خلق وهو الذي ذرا، يعني ذرا يعني خلق، ومع ذلك انظر كيف يختمون، وجعلوا لله مما ذرا من الحرث ذرا والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. تعظيم للشركاء حتى من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فحال هؤلاء الناس الذين يعني حكي عنهم ان الواحد منهم في امام القاضي مثلا في المحكمه اذا طلب منه ان يحلف بالله عز وجل يحلف يمينا غموتا تلمذه في النار كاذبا باسم الله. لكن اذا قال له احلف بالولي او بالشيخ فلان او بحياه اولادك او بغير ذلك يتلعثم ويقر بالحقيقه والعياذ بالله. شرك يعني طبيعي يعني تعظيم انظر كيف يستهتر باسم الله ثم يعني كيف يفزع ويعظم هؤلاء الاولياء اينما ساء ما يحكمون. يعني من ترجيح جانب الاقلام على جانب الله بعلة تقتضي ترجيح جانب الله لإله ذاته وعدم صلاحيتها الإلهية مع الحد. يعني هم لما بيجوا يعللوا هذا القسم البيضة يعللوها لماذا؟ قل أن ربنا غني لكن هذه أصلا محتاجة. طيب إذا كانت محتاجة هل تصلح أن تكون تتخذ آلهة؟ فإذا العلة نفسها التي أتلوا بها واستندوا إليها هي نفسها تكمن في طياتها إبطال هذا الشرك الذي هم عليه. هي محتاجة، هل المحتاج يصلح إلهًا؟ فيتوافق بالشيء لا يعطيه. أي نعم. وما ذكرناه في الآية هو الذي قاله أئمة التفسير. قال فقد روى علي بن أبي طلحة والعوصي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثًا زرعوا زرعًا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث او ثمره او شيء من نصيب الاوثان حفروه واحصوه، وان سقط منه الشيء فيما سمي للصمد لله سبحانه وتعالى لاحد الصمد ردوه الى ما جعلوه للوثن، وان سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسخر شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير، الوثن فقير ويعطوه هذا الشيء ولم يردوه إلى ما جعلوه لله، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائلة والوصيلة والحال فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه قربة إلى الله تعالى. فقال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام ومن الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآية.